التي تلي سورة هود، ألا وهي سورة يوسف. عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هذه السورة، سورة يوسف، سورة مكية، نزلت بعد سورة هود وقبل سورة الحجر، وتعد من المئين، أي أن عدد آياتها يزيد عن 100 آية، وبالضبط 111 آية. وهذه السورة الكريمة كما يدل عليها اسمها سورة يوسف، نسبة إلى نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام. ويوسف عليه السلام من الأنبياء الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى إلى بني إسرائيل، وهو ابن يعقوب عليه السلام، ويعقوب هو ابن إسحاق عليه السلام، وإسحاق هو ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقد اجتمع ليوسف ما لم يجتمع لغيره من الأنبياء، لأن أباه وجده وأبا جده كلهم أنبياء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن يوسف: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. وذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: أتقاهم. أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكرم الناس فقال: أتقاهم، لقول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فقيل له: ليس عن هذا نسألك. فقال: يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. ثم قالوا له: ليس عن هذا نسألك. فقال، وهم يريدون أن يعرفوا أفضل الناس وأتقى الناس وأكرم الناس في وقته في عصره، فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. يعني أفضل الناس الذين عاشوا الجاهلية وعرفوا ما فيها من الفساد والأضرار والشر، ثم بعد ذلك من الله عليهم بالهداية إلى الإسلام فدخلوا في الإسلام وفهموا الإسلام فهما صحيحا. ولهذا قال: خياره بالجاهلية خياره بالإسلام إذا فقه، بمعنى أنهم إذا لم يفقهوا ما يمكن أن يكونوا من أخيار الناس. فخيارهم بالجاهلية خيارهم بالإسلام إذا فقهوا، أي إذا تعلموا وتفقهوا، لأن الفقه هو الذي به يسود الإنسان. السؤدة والمكان العالية والمرتبة والمنزلة السامية والتفوق على الأقران إنما يكون بالفقه، يكون بالعلم في الدين. فيوسف عليه السلام هو نبي من أنبياء الله عز وجل. ويوسف عليه الصلاة والسلام كان من الأبناء الذين يحبهم يعقوب عليه السلام، وقد شغف بحبه حتى كاد أنه لا يفارقه في ساعة من النهار. وهو يوسف عليه السلام من الأصبار، الأصبار لأهل العلم قولان فيهم، منهم من قال أن الأصبار هم 12 نبي من أولاد يعقوب، ويوسف عليه السلام واحد منهم، بمعنى أن الله عز وجل لما ذكر الأصبار في القرآن ذكر منهم نبي واحد وهو يوسف عليه السلام، بينما البقية لم يذكر واحد منهم باسمه. وكل ما ذكر عن أسماء الأصباط فهي من كتب بني إسرائيل، أي من الإسرائيليات، كما عرف عن أخيه الذي أخذه في في نهاية المطاف أن اسمه بنيامين. هذا الاسم لا يعرف له أصل في الكتاب ولا في السنة، لكن في كتب بني إسرائيل توجد هذه الأسماء، والله عز وجل لم يذكر الأسباط، والأسباط هم أنبياء، لأن الله عز وجل ذكرهم في القرآن. قل آمنا بما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط، ويعقوب والأسباط، فالأسباط هم أبناء يعقوب الاثنى عشر. ومن العلماء من قال بأن الأسباط ليسوا بأنبياء، يعني بقية إخوة يوسف ليسوا بأنبياء، قالوا بدليل أنهم احتالوا ومكروا بأخيهم وكذبوا على أبيهم، فكيف يكونون أنبياء؟ قالوا والأسباط المراد به شعوب بني إسرائيل، شعوب بني إسرائيل لما تفرق بني إسرائيل أصبح لكل شعب صفر رجل ينتمون إليه من أبناء يعقوب، وهذا قواه الحافظ ابن كثير رحمه الله، قواه الحافظ ابن كثير، وذهب أن الأسباط ليسوا بأنبياء، قالوا لأن الله عز وجل إنما ذكر نبيه يوسف فقط من الاثنى عشر ولم يذكر غيره. وهذه الصورة، صورة يوسف عليه الصلاة والسلام، قصة فريدة من نوعها، قصة فريدة من نوعها، ولهذا الله عز وجل ذكرها في تفصيل وبيان لا يوجد في غيره من القصص في القرآن الكريم. والله عز وجل ذكر قصة يوسف في هذه الصورة ولم يكررها في موضع آخر، يعني لو تقرأون القرآن لا تجدون في أي صورة الكلام على يوسف السلام، وإنما جاء ذكره في صورتين فقط، ذكره الله عز وجل في صورة الأنبياء، في صورة الأنعام في معرض الكلام عن الأنبياء والرسل، وذكره الله تعالى وتعالى في صورة غافع ولما جاءكم يوسف بالبينات فقط. أما القصة، قصة يوسف عليه السلام، فلم يذكرها الله عز وجل إلا في هذه الصورة، صورة يوسف. وهذه الصورة العظيمة الطويلة ذكرت في جميع آياتها قصة يوسف، لم تذكر فيها قصة نبي، بخلاف مثلا صورة هود. صورة هود ذكر الله عز وجل فيها قصة هود، لكن ذكر فيها قصة نوح، وذكر فيها قصة لوط، وذكر فيها قصة صالح، وذكر فيها قصة شعيب، وذكر فيها قصة موسى، فذكر الأنبياء في كل صور. جاء ذكر النبي من الأنبياء إلا وذكر معه نبي أو رسول أو أكثر من ذلك. أما في صورة يوسف فلم يذكر الله عز وجل إلا قصة يوسف، وهي قصة عظيمة، بدليل أن الله عز وجل بدأها بقوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فهي صورة عظيمة احتوت على حكم وعلى فوائد وعلى عبر وعلى دروس عظيمة، حتى أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال: وفي هذه الصورة، في صورة يوسف، من الفوائد والحكم والعبر ما يزيد عن الألف فائدة. قال: ولو أطال الله تعالى في العمر لأفردت لها مصنفا مستقلا، ولكن رحمه الله لم يدرك هذه الأمنية، وتوفاه الله عز وجل قبل أن يحقق هذه الأمنية. قال: سورة يوسف لوحدها فيها أكثر من 1000 درس وحكمة وفائدة. وجاء من المعاصرين بعض طلبة العلم المشهورين، وهما الأستاذان موسى مصر والأستاذ سليم الهلالي، وقام بتأليف مؤلف سماياه إتحاف الإلف، إتحاف الإلف بذكر الفوائد 1100 من صورة يوسف عليه السلام، فقام بجهد جمع فيه الفوائد والأحكام والعبر التي هي في صورة يوسف، وهي أكثر من 1000 فائدة. وهذه الصورة العظيمة لو قرأها الإنسان يجد فيها العجب العجاب، لأن الله سبحانه وتعالى بدأ بسرد تفاصيل هذه القصة من أولها إلى آخرها. تبين سبحانه وتعالى أن يوسف عليه السلام لما كان صغيرا اصطفاه الله عز وجل بالرؤية الصالحة، والرؤية كون الإنسان يرى في المنام يرى العمل الصالح ويرى الأشياء الفاضلة، هذا دليل على الصلاح. ولهذا الآن لا توجد نبوة عند الناس، ولكن توجد الرؤية الصالحة، والرؤية الصالحة اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم جزء من أجزاء النبوة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحي إليه الله عز وجل كان يرى الرؤية الصادقة، قالوا ما رأى رؤيا إلا طلعت مثل فلق الصبح، يعني إذا رأى شيء في المنام يعني في الصباح ما يراه في المنام يقع. وهذه هي بشرى المؤمن، أن الله سبحانه وتعالى يكرمه بماذا؟ يكرمه بالرؤية الصالحة. فيوسف عليه السلام لما كان صغيرا أراد الله سبحانه وتعالى أن يختاره وأن يصطفيه، والله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته، يختار العباد ويصطفيهم. فيوسف عليه السلام لما كان صغيرا رأى رؤيا في منامه وقصها لأبيه، يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هو لا يعرف ما الذي سيحدث له في المستقبل، لكن قال لأبيه إني رأيت 11 كوكبا، يعني 11 كوكب، يعني هذه النجوم رآها ساجدة له، والشمس والقمر قال رأيتهم لي ساجدين. وأبوه وهو يعقوب عليه السلام كان نبيا، والأنبياء يعرفون ما قد يوحي الله سبحانه وتعالى إليهم في مستقبل الزمان، فأوصاه بشيء، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك شيئا، لا تقصص رؤياك على إخوتك. ولهذا استحب النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا رأى رؤيا صالحة لا يقصها على أي إنسان، وإنما يختار الفضلاء من الناس، لأن الفاضل من الناس إذا حدثه برؤيا استبشر وفرح، أما إذا لم يكن صالحا ربما يحسد على ما قد يمتن الله سبحانه وتعالى عليك من النعم. ولهذا لا تخص الرؤيا إلا لمن تعرف منه الصلاح وتتوسم فيه الخير، ويمكن أن يعينك بتأويلها وبتعبيرها. فيعقوب عليه السلام قال لابنه يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، ويعقوب كان يعلم أن أبناءه يغارون من يوسف، لأن يوسف قد حظي عند أبيه بمزيد محبة، وهذا أمر لا يلام عليه الإنسان. لكن يجب على الإنسان مثلا على الوالد أن يعدل بين أولاده، لكن الحب لا يستطيع الإنسان أن يعدل فيه، الحب لا يستطيع أن يعدل فيه. إنسان عنده زوجات يحب هذه أكثر من الأخرى، هذا أمر طبيعي، ليس لا يؤخذ عليه، لكن الواجب عليه أن يعدل في ماذا؟ يعدل في النفقة ويعدل في المبيت، أما المحبة فلا، لأن الله عز وجل قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، والمقصود لن تستطيعوا أن تعدلوا بينهن في المحبة. لكن بعض الناس يستدل بهذه الآية يقول يعني لا يجوز التعدل، لماذا؟ لأن الإنسان لا يستطيع أن يعدل بين النساء، لأن الله عز وجل يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، وهذا خطأ، هذا استدلال غير محله. المقصود من آية لن تستطيعوا أن تعدلوا بينهم في المحبة في الميل، أما أن تعدل في النفقة وتعدل في الإطعام وتعدل في المسكن وتعدل في المبيت فهذا أمر ميسر للإنسان، اللهم إلا إذا كان عنده اعوجاج ولم تكن عنده استقامة، هنا ربما يقع في الظلم. فيوسف عليه السلام كان مقربا عند أبيه وكان يحبه حبا جما، ولما قص له ما حدث ما رآه في المنام قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك فيها، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، أن الشيطان يدخل خاصة بين الإخوة ويفرق بينهم. وهذا أيضا يدلنا على أن الإنسان إذا عرف من الناس أنهم يحسدونه لا ينبغي أن يظهر لهم النعم التي يحظى بها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان فإن كل ذي نعمة محسود، استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان فإن كل ذي نعمة محسود، كل إنسان تكون عنده نعمة إذا ويحسد من ضرب الناس، والحسد للأسف الشديد داء مركوز في فطر الناس إلا من سلمه الله، والحسد هو الداء العظام، حتى قيل كل العداوات قد يرجى إزالتها إلا عداوة من عداك من حسد، يعني كل العداوات قد تذهب وتزول إلا الحسد، إلا الحسد إذا ابتلي به الإنسان والعياذ بالله فإنه الداء العظام. وهذا الذي حذر منه يعقوب ابنه يوسف هو الذي وقع. جاءوا إلى أبيهم وتشاوروا فيما بينهم وقالوا إن يوسف هذا قد أخذ مكاننا بين أبينا، إذا لابد أن نحتال على أبينا ونأخذ هذا الغلام فنقتله أو نلقي به في أرض الصحراء حتى لا يرجع. وكانوا يتشاورون فيما بينهم، فأشار إليهم أحد الإخوات، أحد منهم ذكرت في بعض كتب التاريخ أن الأخ الأكبر هو الذي أشار إليهم فقالوا لا تقتلوه، نأخذه ونقول لأبينا نذهب إلى نزهة ثم نلقي به في البئر. فإذا جاءت جماعة من الناس من المسافرين واحتاجوا إلى الماء ربما يجدونه في البئر فيأخذونه معه. فكان هذا التدبير هو الذي أجمع عليه الإخوة يوسف، فجروا لأبيهم وقالوا يا أبانا أرسل معنا أخاك نرجع ونلعب وإن له لحافظة، وكان يخاف على ابنه. فقال إني أخاف يعني أن إذا أرسلته معكم وأنتم تلعبون أن يأكله الذئب، لأنهم كانوا في أرض يوجد فيها ذئاب وكان صغيرا. فحينئذ قالوا له كيف يأكله الذئب، كيف يأكله الذئب ونحن معه، إذا نكون بذلك عاجزين كل العجز ونكون شبه الهالكين، لا يمكن أن يقع هذا. ومع ذلك استعان بالله سبحانه وتعالى وأرسله معهم وتوكل على الله سبحانه وتعالى وحذرهم مما يكون قد دبروه. ولكن حدث أن ذهب معهم يوسف عليه السلام، ثم بعد ذلك أظهروا يعني في البداية أنهم يحبونه وأنهم يحفظونه، لكن لما غادروا المكان وبعدوا عن أبيهم بدأوا في إهانته وفي ضربه وفي شتمه، وأجمعوا على أن يجعلوه في غيابة الجن، يعني يجعلوه في البئر، يرمونه في البئر، فرموه في البئر. لكن لابد أن يحتال، هم ما يستطيعون يعني إذا رجعوا أن يقولوا لأبيهم إن تركناه، لأنه ربما قد يقول لهم تعالوا بنا نرجع إلى هذا المكان. فهم احتالوا، لما ألقوه في البئر نزعوا قميصه ثم جاءوا إلى يعني إلى دم ربما أخذوه من شاة ذبحوها أو وجدوها ولطخوا ذلك القميص كما قال الله عز وجل بدم كذب. وجاءوا عشاء أباهم يبكون، جاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وهؤلاء كانوا في غاية الاحتياج والذكاء، لماذا؟ لأن يعقوب عليه السلام قال لهم إني أخاف أن يكون له ذئب، فهم أتوه من الأمر الذي كان يخافه، فقالوا لقد أكله الذئب، لكن أنت ربما لا تصدقنا وما أنت بمؤمن لنا أي مصدق لنا ولو كنا صادقين. واحتاج وجاءوا أباهم عشاء يبكون، يعني كانوا يتظاهرون في صورة المظلومين، في صورة المظلومين. وهذه القصة أو هذه الآية وجاءوا أباهم عشاء يبكون، العلماء أخذوا منها فائدة تفيد وتنفع القضاة، أن القاضي لا يمكن أن يحكم للمظلوم بمجرد شكايته، بمجرد شكايته. ولهذا قيل أن شريح القاضي أحد قضاة المسلمين الكبار كان في مجلس وكان معه أصحابه، فجاءت امرأة من الناس، امرأة وجاءت تبكي أمامه وتقول له يا قاضي المسلمين احكم لي بكذا واقضي لي بكذا، وهي تشكو الناس الذين ظلموه. وحتى الناس الذين كانوا معه أخذتهم تلك الرأفة والرحمة وهو لا يحرك ساكنا، القاضي جالس في مكانه. قالوا له يا قاضي اقضي لها، والله ما نراها إلا مظلومة هذه المسكينة. قال لهم لا تستعجلوا. فكذلك إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون وهم له ظالمون، هي يتبكى، لكن ربما قد يأتي ذلك الإنسان ويأتي الخصم ربما يكون هي التي ظالمته بأكثر مما تدعي هي. فقال لا أحكم. هذه الآية استفاد منها العلماء أن الإنسان لا يحكم لشخص أو لخصم حتى يسمع من الآخر، حتى يسمع من الآخر. وقد قيل مرة لعمر عمر بن عبد العزيز وقد قال قاعدة في القضاء، قال إذا جاءك إنسان
يحمل إحدى عينيه في يديه يقول لك إن إنسانا قد اقتلعها مني. قال لك لا تحكم له لأنه ربما قد يجيء خصمه ويحمل العينين، يعني يحمل زوج. ما تحكمش انت عليه لي راح تسلو واحدة قد الله أمر حول زوج. فلابد يكون هناك يعني استماع من الرجلين. فكذلك الله عز وجل قال في هذه الصورة وأنهم جاءوا أباهم عشاء يبكون. فهم حينئذ ما كان من أمر يعقوب إلا أن سلم أمره لله عز وجل. سلم أمره لله عز وجل صبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. وهذه أيضا فائدة عظيمة، أن الإنسان عندما تضيق به السبل وتنقطع به السبل وتضيق به الآراء ولا يجد حلا ولا يجد مخرجا، فإنه إذا صدق في لجوئه إلى الله عز وجل وصبر واحتسب فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الصبر فقط وإنما الصبر الجميل. قال العلماء الصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكوى معه، يعني يصبر ويحتسب لله دون أن يشكو لله عز وجل. هذا هو الصبر الجميل، الصبر الذي لا شكوى معه، فصبر لله. والله سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا فإنه ينفذه على وفق حكمته التي يريدها سبحانه وتعالى ويريد أن يثبتها عند خلقه. فيوسف عليه السلام ألقي في غيابة الجب، ألقي في قعر البئر، ومع ذلك جاءت هذا الله سبحانه وتعالى جماعة من المسافرين نال منهم العطش ما نال، فرأوا هذه البئر فأتوا إليها وأرسلوا والدهم فأدلى دلوه، ثم وهو يطلع أن يخرج بالماء فتعلق يوسف بذلك الدلو، بذلك الدلو الذي فيه الماء، حتى صعد به الرجل إلى أعلى البئر فقال يا بشر هذا غلام، وأصره بضاعة، أخذه كبضاعة لأنه بذلك الوقت كان الإنسان يباع، كان تجارة الرق وتجارة العبيد موجودة لا تزال موجودة، فأخذوه على أنه بضاعة يبيعونه. وشاءت عناية الله سبحانه وتعالى أن يذهب يوسف عليه السلام من بيت المقدس إلى أرض مصر، وباعوه للعزيز وقد كان وزيرا في ذلك الوقت على أرض مصر، وعندئذ بقي عنده وكبر كما قال الله عز وجل بلغ أشده واستوى، آتاه الله سبحانه وتعالى حكما وعلما. ثم بعد ذلك تعرض لكثير من المحن والابتلاءات ودخل السجن، ثم علمه الله سبحانه وتعالى تعبير الرؤيا، فكان إذا يعني اختلف الناس في شيء أو رأوا رؤيا يذهبون إلى يوسف عليه السلام فيعبرها لهم ويؤولها لهم وكذلك حدث له لما كان مع رجلين في السجن يا صاحب السجن. وحدث له بعد ذلك أن الملك ملك مصر رأى رؤيا فزع لها، وهي أنه رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. فعندئذ بعث إلى يوسف وأخبرهم بأن سبع البقرات السمان يعني هي سبع سنين يكون فيها الخير ويكون فيها الرزق، ثم بعد ذلك تأتي سبع سنين أخرى عجاف يعني ليس فيها زرع وليس فيها خير وليس فيها رزق. فأمرهم يوسف من خلال هذه الرؤيا أنهم إذا حصدوا في تلك السبع السنين الأولى أن يدخروا ذلك الرزق وتلك الحبوب، حتى إذا جاءت تلك السنين السبع العجاف وجدوا ما يأكلون. والملك عمل برؤيا يوسف عليه السلام، ولما علم صدقه وأنه قد أفاده بهذه الرؤيا اجتباه إليه واصطفاه وجعله على خزائن الأرض. أصبح يوسف عليه السلام وزيرا يملك أرض مصر وهو الذي ينفق من الخزينة. والله سبحانه وتعالى يؤتي ملكه من يشاء، كان صغير الملقى في غيبة الجب، فالله سبحانه وتعالى مكنه وما زال يرفعه ويرفعه حتى أصبح وزيرا ينفق على خزائن الأرض. ف ثم بعد ذلك جاء إخوة يوسف إلى مصر يبيعون ويشترون، ووقع ما وقع له من يوسف عليه السلام وهو قد عرفهم، وقال لهم يعني لابد أن تأتوا لي بأخي لكم من أبيكم، أنا لا أبيعكم ولا يمكن أن تضعوا بضاعتكم هنا، لابد أن تأتوا بأخي لكم من أبيكم. فرجعوا إلى أبيهم وقالوا له يا أبانا منع منا الكيل، يعني ما أراد أحد أن يبيعنا، الوزير في مصر ما أراد أن يبيعنا إلا بأن نأتي بأخي لنا. قالوا هذا الأخ يسمى بنيامين، هو شقيق يوسف أمه، فجاءوا به أعطاه إياه كما أعطاهم من قبل يوسف عليه السلام، وقال لهم قد فرطوا بيوسف إذن فاحفظوا أخاكم هذا. فلما رجعوا بأخيهم قال لهم الآن أعطي لكم ما تريدون، لكن أيضا أوقعهم في شيء، وهو أنه لما كال لهم يعني وزن لهم وضع السقاية في رحل أخيه، يعني جعل هذا الشيء لكي يكيل به جعلوا في يعني الرحل تاع الاخر تاعه، وقفل وراجعي ثم يعني، وهو الذي فعل هذا يوسف عليه السلام. فقيل ان صواع الملك قد فقد، لابد ان تكون هذه القافله قد سرقته، فبعث جنده يتتبع هذه القافله اخوه يوسف. قال فبدا باوعيتهم قبل وعاء اخيه، وهذه ايضا كانت حكمه، يعني جند الملك لم يبداوا ب يعني يفتشون رحل اخيه، وانما بداوا بتفتيش اوعيه اخوته، هذا ما عنده هذا ما عنده ما عنده، حتى استخرجه من اخيه. فقالوا اذا انت سرقت، فاخذوه. ويوسف عليه السلام يريد ان يضم الى نفسه ان يضم اخاه اليه، فرجع باخيه، واولئك كانوا قد اخذوا موثقا من ابيهم، قالوا نحن ناتي بالبضاعه ونعود بأخينا نعود به معنا. فقالوا يا أيها الملك أيها العزيز خذ أحدنا مكانه، إن له أبا شيخ كبير، فخذ أحدا مكانه إن نراك من المحسنين. وماذا قال لهم يوسف؟ قالوا معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عندهم، إن إذا لظالمون. كيف يعني هو اللي سرق بعد ما احنا واحد منهم؟ لا، الانسان لابد ان يحاسب على جنايته، الذي سرق هو الذي يقدم الثمن، هو الذي يحاسب، لا يحاسب غيره. وهم قالوا لهم عليك خذ احدنا مكانه ان نراك من المحسنين. قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، ان اذا لظالمون. فكان ان احتفظ باخيه ورجعوا الى ابيهم وقصوا له ما قصوا، وقالوا بان ابنك سرق، فشاء الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أن يجمعهم وأن يأتوا إليه جميعا ويدخلوا إليه مصر، أن يدخلوا عليه مصر، ووجد يوسف عليه السلام هو وأخوه جالسان على العرش على سرير الملك. فحينئذ لما جاء إخوة يوسف عرفوه بأنه يوسف عليه السلام، وأن هذا الذي جلس بجنبه هو أخوه الذي جاءوا معه به، فعندئذ سجد الإخوة 11 أخ ليوسف سجدوا، وسجد أيضا أبوه وأمه، لأن السجود في ذلك الوقت السجود للإنسان كان أمرا مشروعا، وإنما السجود للآدمي في شريعتنا أصار محرما، أي حرمه الله سبحانه وتعالى في شريعة الإسلام. أما فيما من قبل كان التعظيم بين الناس أن يسجد بعضهم لبعض، فخر الإخوة يوسف امتنانا وفرحا واستغفارا لذنوبهم مما وقع لهم. فعندئذ قال لأبي هذا تأويل رؤياي، هذا تأويل رؤياي، يعني 11 من خلده اللي كان شاف اللي 11، والشمس والقمر المقصود بهم الوالدان، والشمس يعني الشمس هي الأم، والقمر هو الأب وهو يعقوب عليه السلام. وهذه العلماء أيضا ذكروا منها فائدة، قالوا والشمس والقمر بدأ بالأم قبل الأب، قالوا هذا يفيد أن طاعة الأم مقدمة على طاعة الأب، طاعة الأم مقدمة على طاعة الأب، لأن الله عز وجل قال والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. كل هذه القصة إنما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين بأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يحفظ عبده من المكروه ومن السوء، خاصة إذا كان صابرا، إذا كان مؤمنا، إذا كان واثقا في وعد الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى لن يخليه، وإن الله سبحانه وتعالى لن يتركه، وإن الله سبحانه وتعالى لن يضيعه، بل يحفظه ويزيده رفعة ويزيده قدرا، ويجعله يعني ممن يتبوأ المكانة الرفيعة العظيمة التي تزيد في قدره. فهذه إذن قصة عظيمة ختمها الله عز وجل بقوله: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذن فهي قصة عظيمة، وحتى من العلماء من ألف فيها مؤلفا خاصا بها، بل عقدت بعض المؤتمرات في بعض البلاد الإسلامية من أجل أن يكتبوا في الحكم والفوائد والعبر المستخلصة والمستنتجة والمستنبطة من هذه الصورة العظيمة التي هي صورة يوسف عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذه القصص، وأن يجعلنا من المقتدين المؤتسين بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه.